الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لا يزال الكلام موصولا حول الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام. وذكرنا أن دين الإسلام عموما ينقسم إلى 3 مراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فأما مرتبة الإسلام فقد تعرفنا عليها بحمد الله عز وجل، وهذا أوان التعرف على المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإيمان. قال: وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أصل كلامه هذا حديث معروف مخرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هكذا وقع في بعض الروايات بالشك، وفي بعضها بالجزم على 64، وفي بعضها بالجزم على 74، وهو الذي اعتمده الإمام هنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وافتتاحية الإمام رحمه الله بهذا الأمر في شأن الإيمان فيه لفتة إلى تعريفه الإجمالي عند أهل السنة، لأن الإيمان عند أهل السنة له تعريفان: تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. فأما التعريف الإجمالي فهو قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وأما التعريف التفصيلي فهو التعريف بالأركان 6 التي وردت في حديث جبريل عليه السلام. فهذه الافتتاحية التي اقتبسها الإمام رحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشار إليه فيها لفتة إلى التعريف الإجمالي للإيمان، لأنك إذا تأملت في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فستجد فيه التعبير الواضح عن الإيمان بأنه قول وعمل، وأنه يزيد وينقص، كما سبقت الإشارة إلى هذا في غير ما مقام، من أقربها ما سبق الكلام فيه في شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. فذكرنا أن هذا الحديث الذي هو حديث شعب الإيمان دليل على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أنه يزيد وينقص. فمن يذكرنا منكم بهذا الأمر؟ أولا نريد أن نقول إن هذا الحديث يدل على أن الإيمان قول وعمل. كيف هذا؟
الإيمان قول وعمل. لو عرفنا الإيمان لغة هو التصديق.
لا 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 أريد هذا، أريد وجه دلالة الحديث على أن الإيمان قول وعمل. كيف يدل حديث شعب الإيمان على أن الإيمان قول وعمل؟ هذا من عمل الجوارح. أحسنت، هذا هو وجه الدلالة. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، وهذا هو ما نعبر عنه في الإيمان بماذا؟ بقول اللسان. وجعل من الإيمان أيضا إماطة الأذى عن الطريق، وهذا الأمر من عمل الجوارح. فهذا يدلك على أن الإيمان قول وعمل، وقد ذكرنا أن القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. طيب، ما وجه دلالة هذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص؟ أريد أحدا غيرك وغيرك.
في تفاوت في العمل، وفي كل ما يزيد العمل كل ما
يزيد. نعم هذا صحيح. أحسنت، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فاوت بين هذه الشعب فجعل منها أعلى وأدنى، فهذا يدلك على أن هذه الشعب تتفاوت فيما بينها زيادة ونقصانا. وقد عرفنا أن الشعب هذه هي شعب الإيمان بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فناتج هذا أن الإيمان يزيد وينقص. فهذه اللفتة من الإمام رحمه الله فيها التنبيه على التعريف الإجمالي للإيمان، وهو كونه قولا وعملا يزيد وينقص. ثم انتقل بعد ذلك إلى التعريف التفصيلي لهذا الإيمان، فقال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الدليل على هذه الأركان الستة وكونها تعريفا تفصيليا للإيمان حديث جبريل عليه السلام المعروف، كما سيأتي سياقه بعد قليل إن شاء الله. وفيما يتعلق بتفسير هذه الأركان الستة فالكلام على ذلك تفصيلا يطول، فسنجتزئ في هذا المقام إن شاء الله بشيء من ذلك. فأما الإيمان بالله فمعناه توحيده جل في علاه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله هو توحيده بهذه الأقسام الثلاثة. وأما الإيمان بالملائكة فيندرج تحته مسائل، منها أن تؤمن بوجودهم وخلقهم، فالملائكة موجودون بالفعل، مخلوقون لله عز وجل، عباد له، كما يقول تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فهذه الآيات تعرفك بأن الملائكة خلق من خلق الله، عباد من عباد الله، ليس أحد منهم ولدا لله، وليسوا بنات لله كما كان المشركون يزعمون. وبين الله سبحانه وتعالى أيضا أنه ليس منهم أحد يدعي الربوبية مع الله عز وجل أو الألوهية معه. فهذا من معاني الإيمان بالملائكة. ومن معاني الإيمان بالملائكة أيضا أن تؤمن أنهم مخلوقون من النور، هذه هي مادة خلقهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب أو من صلصال من حمأ مسنون، كما جاء في كتاب الله عز وجل. ومن الإيمان بالملائكة أن تؤمن أنهم مجبولون على الطاعة، فلا تصدر منهم معصية قط، كما في الآيات التي سبق ذكرها، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة مجبولون على الطاعة، لا يصدر منهم إلا الطاعة، لا تصدر منهم معصية بحال. ومن معاني الإيمان بالملائكة أن تؤمن بوظائفهم التي ثبتت في الكتاب والسنة، فهناك وظائف معينة ذكرها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لمعينين من هؤلاء الملائكة، فلا بد من الإيمان بهذه الوظائف في حق كل من ثبتت له من الملائكة. فجبريل عليه السلام مثلا موكل بالوحي وغير ذلك من الأمور التي ثبتت في الكتاب والسنة، كما ثبت أنه نزل مع الملائكة يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وميكائيل عليه السلام موكل بالقطر كما في الحديث الثابت في هذا، القطر هو المطر. وإسرافيل عليه السلام موكل بالنفخ في الصور، والحديث الذي ورد في ذلك فيه نظر لكن العمل عليه عند أهل العلم. كذلك نؤمن بوظيفة ملك الموت وأعوانه، وكذلك وظيفة منكر ونكير اللذين يسألان العبد في القبر، إلى غير ذلك من الوظائف التي ثبتت في الكتاب والسنة. وأما الإيمان بالكتب فمعناه أن تؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبا على أنبيائه ورسله فيها تشريعاته وأوامره وحدوده، لا بد أن تؤمن بهذا. ولا بد في إيمانك بالكتب أن تؤمن أنها كلام الله تعالى كالقرآن تماما. فعندما نقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق كما سبق بيانه في أصول السنة، هذا الأمر لا يقتصر على القرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل هي من كلام الله عز وجل، وهي أيضا غير مخلوقة. ومن ذلك أن تؤمن بما سمي منها وما لم يسم، فالله عز وجل سمى لنا شيئا من هذه الكتب، وهي تحديدا خمسة، وهي الصحف على إبراهيم عليه السلام والزبور على داود عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والقرآن على محمد صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وسلم. وأما الإيمان بالرسل فيندرج تحته مسائل عدة، منها أن تؤمن أن الله عز وجل أرسل رسلا من خلقه اصطفاهم وكرمهم بهذا الأمر العظيم، وأن هؤلاء الرسل مخلوقون لله عز وجل، ليس أحد منهم ولدا لله فضلا عن أن يكون ربا معه أو إلها معه. ومن ذلك أيضا أن تؤمن بهم جميعا، فلا يجوز لك أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض، كما قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله، وكما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ومن ذلك أن تؤمن أنهم يتفاضلون فيما بينهم، كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأفضلهم على الإطلاق هو خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه أيضا مسائل عدة، منها أن تؤمن بوقوعه وأنه آت لا محالة، كما قال تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، فلابد أن تؤمن بهذا اليوم العظيم وأنه واقع حادث ولا بد. ومن ذلك أن تؤمن بمقدماته كالموت وفتنة القبر وأشراف الساعة، ومن ذلك أن تؤمن بما يحدث فيه من التفاصيل التي ثبتت في الكتاب والسنة كالبعث والحساب والجزاء وتطاير الصحف والصراط والحوض والميزان والجنة والنار إلى غير ذلك من المسائل المعروفة عند العلماء. وأما الإيمان بالقدر فمعناه أن تؤمن بمراتب أربع سبق بيانها من قبل أيضا في أصول السنة، أذكر بها في هذا المقام بشكل مختصر، وهي أن تؤمن بعلم الله الأزلي الشامل، وأن تؤمن بكتابة المقادير، وتؤمن بمشيئة الله عز وجل وقدرته النافذتين الشاملتين على التقسيم الذي سبق ذكره للمشيئة إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، وتؤمن بخلق أفعال العباد. فهذا هو معنى الإيمان بالقدر. وتفصيل الكلام على هذه المسائل المتعلقة بأركان الإيمان له مقامه إن شاء الله تعالى. قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه الآية نزلت في شأن تحويل القبلة لما أمر الله تعالى بتحويلها من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فأخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أن البر ليس في مجرد تحويل الوجه من جهة إلى جهة، والبر اسم جامع لكل ألوان الخير، فليس الخير في مجرد تحويل وجهك من جهة إلى أخرى، وإنما الخير فيما ذكره الله عز وجل وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى الكتاب اسم جنس يشمل كل الكتب التي أخبر بها الله تعالى. فهذه الآية دليل على خمسة أركان من الأركان الستة التي سبق الكلام عليها. وأما الركن السادس الذي هو الإيمان بالقدر فقد قال فيه الشيخ رحمه الله ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثبت في صحيح مسلم أن هذه الآية نزلت في شأن قوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر أي يناقشونه فيه. فهذا هو الكلام على المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. فالإيمان عندنا له تعريفان، تعريف إجمالي وتعريف تفصيلي. فأما التعريف الإجمالي فما هو؟ القول والعمل. وأما التعريف التفصيلي فما هو؟ أركان الإيمان. نعم. نأتي بعد ذلك إلى المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام وهي مرتبة الإحسان. قال رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان له ركن واحد على خلاف الإسلام والإيمان، فالإسلام يشتمل على 5 أركان والإيمان يشتمل على 6 كما عرفنا. وأما الإحسان فلا يشتمل إلا على ركن واحد فقط، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من الذي عبر عن الإحسان بهذا الكلام؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي سياق حديث جبريل عليه السلام إن شاء الله تعالى. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يشتمل على معنى المراقبة، مراقبتك لله عز وجل، أن تستحضر اطلاعه عليك ونظره إليك وسمعه إليك وإحاطته بك، أن تعلم علما تاما أن الله عز وجل مطلع عليك في أحوالك كلها، فهذا يدفعك ولا بد إلى إتقان عملك والالتزام بفعل المأمور واجتناب المحظور. تأمل في كونك واقفا بين يدي رئيس لك في العمل، لو أنك تعمل في مكان ما وعرفت أن رئيسك يطلع عليك أثناء أداء عملك، فماذا تفعل في هذا العمل؟ ألست تتقن فيه وتحسنه وتبالغ في ذلك؟ ولله المثل الأعلى. فلو أن أحدنا استحضر هذا الأمر العظيم الذي هو اطلاع الله عز وجل عليه وإحاطته به ونحو ذلك لدفعه هذا إلى الإتقان ولا بد. فهذا هو الإحسان، وأصل الإحسان يدل على معنى الإتقان، لهذا عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير، لأنك إذا استحضرته دفعك إلى الإتقان ولا بد، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه فعلا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تكن ترى الله عز وجل في هذه الدنيا، ولا شك أن الأمر كذلك بالفعل، فاعلم تماما أنه يراك، اعلم تماما أنه مطلع عليك، عليم بك، سميع بصير بك، لا يخفى عليه من أمورك شيء، ولا يعزب عنه شيء من أحوالك. فإذا عرفت هذا واستحضرته استحضارا تاما دفعك هذا إلى مراقبة الله عز وجل كما يجب، وبالتالي دفعك هذا إلى مرتبة الإحسان. قال: والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الدليل على إثبات مرتبة الإحسان قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يخبر سبحانه في هذه الآية أنه مع المتقين ومع المحسنين. فأما المتقون فهم الذين يلتزمون بصفة التقوى، وجماع الكلام في تعريف التقوى أنها تشتمل على معنى الالتزام بالمأمور واجتناب المحظور. إذا التزمت بالواجبات وتجنبت المحرمات فهذا هو معنى التقوى. وأما الإحسان فقد سبق بيان معناه. فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أنه مع المتقين ومع المحسنين، وهذه المعية هي التي يقول فيها أهل السنة المعية الخاصة، لأن معية الله عز وجل لعباده تنقسم إلى قسمين كما سبق التنبيه عليه مرارا. معية الله عز وجل لخلقه تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. فأما المعية العامة فهي المعية بالعلم والسمع والبصر والإحاطة ونحو ذلك، وأما المعية الخاصة فهي التي تكون بالنصرة والتوفيق والحفظ والتأييد ونحو ذلك. فأما المعية العامة فهي مع الخلق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، برهم وفاجرهم. وأما المعية الخاصة فلا تكون إلا مع المؤمنين المتقين المحسنين الصابرين. فالله سبحانه وتعالى يخبرنا في هذه الآية أنه مع المتقين المحسنين، فهو سبحانه وتعالى يكون معهم معية خاصة يؤيدهم ويحفظهم وينصرهم ويثبتهم إلى غير ذلك من المعاني. فإذا عرفت هذا حفزك هذا إلى أن تلتزم بهاتين الصفتين، حفزك إلى أن تكون تقيا محسنا حتى يكون الله عز وجل معك فيحفظك ويؤيدك وينصرك. قال: وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يأمر عز وجل بالتوكل عليه، وقد أخبر سبحانه وتعالى في هذه الآيات أن التوكل يكون عليه جل في علاه دون ما سواه، وقد عبر سبحانه عن هذا باسمين من أسمائه وهما العزيز والرحيم، فقال: وتوكل على العزيز الرحيم. فأما اسم الله العزيز فيشتمل على صفة العزة ولها معان عدة، منها الشدة والقوة والغلبة والتفرد المقصود بذلك أن الله عز وجل لا يشبهه أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ومن ذلك رفعة القدر، أن الله عز وجل رفيع قدره، عظيم شأنه. وأما اسم الله الرحيم فيشتمل على صفة الرحمة، والتحقيق في دلالته على هذه الصفة أنه يدل على صفة الرحمة من جهة إيصالها للعباد، سواء منهم المؤمن والكافر، والطائع والعاصي، والبر والفاجر، خلافا لما يقوله بعض العلماء من أن الرحيم يدل على صفة الرحمة التي تصل إلى المؤمنين فقط. والكلام في هذه المسألة له يعني له مقام مستقل إن شاء الله. فهذه هي خلاصة القول في هذا، أن الرحيم يدل على صفة الرحمة من جهة إيصالها للعباد عموما، سواء منهم المؤمن والكافر، والطائع والعاصي. فالله عز وجل الذي هو العزيز الرحيم لا يتوكل إلا عليه، لا يتوكل على غيره بحال، وقد سبق الكلام على التوكل وما يتعلق به من التفاصيل. ثم قال تعالى: الذي يراك حين تقوم. من صفات هذا الرب العظيم العزيز الرحيم أنه يراك حين تقوم. القيام هنا من السلف من فسره بالقيام إلى الصلاة، ومنهم من فسره بالقيام العادي الذي يكون من الإنسان. فالله عز وجل يراك في قيامك وقعودك، يراك في قيامك إلى الصلاة وفي غير ذلك من أحوالك. ثم قال: وتقلبك في الساجدين. السلف الذين فسروا القيام الأول بالقيام في الصلاة فرقوا بين هذه الآية وبين الآية التي بعدها بأن القيام الأول إنما هو القيام في انفراد، إذا صليت وحدك منفردا. وأما الآية الثانية التي هي قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، فالمقصود بها صلاة المسلم في جماعة. إذن فالذي يراك حين تقوم هذا إذا كنت منفردا، إذا صليت منفردا، على تفسير القيام بالقيام إلى الصلاة. وتقلبك في الساجدين هذا في صلاة الجماعة. ثم قال تعالى: إنه هو السميع العليم. أخبر عن نفسه باسمين من أسمائه وهما السميع والعليم. فالسميع الذي يسمع الأصوات كلها لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء جل في علاه، والعليم الذي يعلم الأشياء كلها صغيرها وكبيرها لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. طيب، ما موطن الدلالة من هذه الآيات على مقام الإحسان؟ عرفنا أن مقام الإحسان مرتبط باستحضارك علم الله عز وجل ورؤيته لك وسمعه بك، وهذا تجده واضحا في هذه الآيات: الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. فإذا عرفت هذا واستحضرته استحضارا تاما فإن هذا يدفعك إلى مقام الإحسان. قال: وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يخبر عز وجل في هذه الآية أنه ما من شأن من شؤون الإنسان وما من أمر من أمور حياته إلا وهو مطلع عليه فيه، إلا وهو شاهد عليه فيه، مهما كان هذا الأمر دقيقا أو صغيرا أو نحو ذلك. فالله عز وجل يحيط بشؤونك كلها ويطلع عليها كلها، لا يعزب عنه منها شيء. فإذا عرفت هذا دفعك أيضا إلى مقام الإحسان. قال: والدليل من السنة. بعدما ذكر الأدلة من القرآن ذكر الدليل من السنة، فقال: حديث جبرائيل المشهور. جبرائيل هو جبريل عليه السلام، يمكنك أن تقول فيه جبريل أو جبرائيل. قال حديث جبرائيل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا هو سياقه الذي ذكره الإمام هنا. يقول رضي الله عنه، والكلام طبعا على هذا الحديث من جهة التفصيل وما يتعلق به من المباحث يطول جدا، نختصر في هذا المقام على ما يناسبه إن شاء الله. قال رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن فهذا شأن غريب، هذا رجل لا يرى عليه أثر السفر، لا يظهر عليه أنه قادم من سفر، وفي نفس الوقت لم يكن يعرفه من الصحابة أحد، ليس أيضا من أهل المدينة ولا من أهل الحضر، فهذا شأن غريب. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. جاء في بعض روايات الحديث أن المقصود بالفخذين هنا فخذان النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح كما ثبتت به بعض الروايات ورجحه غير واحد من أهل العلم. وقالوا في توجيه هذا إنه على سبيل المبالغة في تعمية أمره على الناس. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام الخمسة التي سبق الكلام عليها من قبل. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف يسأله ويصدق جوابه؟ الأصل في السائل أنه لا يعرف الجواب، فإذا كان السائل يصدق الجواب الذي سمعه فهذا دليل على معرفته به من قبل، وهذا الأمر أيضا يثير التعجب. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، سبق الكلام على هذا أيضا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، سبق الكلام على هذا أيضا. قال: فأخبرني عن الساعة، أي عن وقتها. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لست أعلم منك بهذا الأمر، كما أنك لا تعلمه فأنا أيضا لا أعلمه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر من الأمور العقدية المهمة، أن تعلم أن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا الأمر من الأمور التي اختص الله عز وجل بعلمها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمارات المذكورة التي ستأتي بعد ذلك إن شاء الله، قال صلى الله عليه وسلم: في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا قول الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه خمسة أمور لا يعلمها إلا الله جل في علاه، ومنها ماذا؟ علم الساعة، أي علم وقتها. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أي أن تلد الجارية سيدتها. وهذا الأمر اختلفت في توجيهه عبارات العلماء، فالذي عليه أكثرهم أن المقصود بذلك أن تلد الجارية المملوكة فتاة، فتكون هذه الفتاة سيدتها من بعد، لأنها ابنة للسيد، ابنة للمالك. وقد جنح الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه إلى أن المقصود بذلك عقوق الوالدين، فإن الولد إذا عق أمه مثلا فإن ذلك قد يدفعه إلى معاملتها معاملة السيد، فيضربها ويهينها ويسبها، بل قد يفعل ما هو أعظم من ذلك. فهذه المعاملة تشبه معاملة المالك للمملوك، تشبه معاملة السيد للعبد، فهذا هو وجه كون الولد سيدا لأمه على توجيه الحافظ رحمه الله. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. العالة جمع عائل وهو الفقير، فمن علامات الساعة وأشراطها أن ترى رعاة الأغنام الحفاة العراة الفقراء يتطاولون في البنيان، أي يتنافسون في البنيان، تجدهم فجأة قد صاروا أغنياء، حتى صار من غناهم هذا أنهم يتطاولون في البنيان، يتنافسون في بناياتهم أيهم يكون أعلى من الآخر. قال: فمضى فلبثنا مليا. مضى ذلك السائل، جاء في حديث عمر رضي الله عنه كما هو موجود معنا هنا، فلبثنا مليا. جاء في بعض الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بحقيقة هذا السائل كما سيأتي في هذه الرواية إن شاء الله بعد انصرافه مباشرة. ولكن في رواية عمر رضي الله عنه هنا أنه مكث فترة من الزمن. جمع الإمام النووي رحمه الله بأن عمر رضي الله عنه كان قد انصرف بعد انصراف جبريل عليه السلام مباشرة، فلم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأخبره بشكل مستقل. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المراتب الثلاث تمثل دين الإسلام كما سبق بيانه من قبل. وبهذا يتم الكلام على الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام، ويبقى معنا الأصل الثالث الذي هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ فيه من المجلس المقبل إن شاء الله.